بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أخواتي وأخواتي، السادة مشاهدي والسيدات كذلك مشاهدي قناة الندى الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بحضراتكم والترحاب بكل هذه الوجوه المضيئة الطيبة التي ترانا بأعينها ونراها بقلوبنا على خير وبركة مع برنامجكم سور الأزبكية. الحقيقة يعني آن الأوان أن يعني نكشف اللثام عن شخصيات في تاريخنا العربي والإسلامي والمعرفي والثقافي بشكل عام، عن يعني أناس فعلا جاهدوا بالكلمة وبذلوا ما بذلوا في سبيل إحياء هذا التراث الإسلامي العظيم والتأكيد واستخلاص نظريات شغب عليها كثير من المثقفي هذا الزمان، انتدبوا لهذا وكأن الله سبحانه وتعالى هيأهم لهذه المهمة، لكنهم للأسف لم يأخذوا حظهم من الشهرة أو المعرفة. حق علينا في مثل هذه البرامج أن نعرف، وأنا أعتبرها أمانة الحقيقة، أمانة علمية وشرعية وعربية إلى آخر هذا الأمر، أن نعرف أو نطلع الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة من خلال هذه المرئيات وهذه الرؤى الموثقة على جهد هؤلاء العلماء والجهابذة الذين الواحد منهم بأمة حقيقة، يعني نقولها من خلال تراثهم ومن خلال ما قدموه فعلا، ولم يأخذوا حظهم من المعرفة والشهرة، ربما لم يكونوا يعني يلتفتون إلى هذه الشهرة. حول شخصية عظيمة يدور هذا اللقاء، هو شخصية العالم الجهبذ واللغوي والأديب، قل عنه ما شئت، الأستاذ الدكتور محمود محمد شاكر رحمة الله عليه. لا أستطيع أن أعرفه، لأنني لو عرفته لأخذت الحلقة كلها بل وحلقات، لكن أترك نبذة في مقدمة الحلقة مع ضيف هذا البرنامج الكبير والعزيز والذي أسميه بامتياز وباقتدار وبحق أمير النقد العربي، الأستاذ بجامعة عين شمس وعضو هيئة التدريس، أستاذنا الدكتور حسام عقل. مرحبا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا،
منورنا.
تحياتي لحضرتك ولهذه النافذة الإعلامية المباركة.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا قلت قبل الحلقة لحضرتك أنني أقف أمام هذا العالم الجهبذ دكتور محمود شاكر رحمه الله، وأقول لنفسي لقد ارتقيت مرتقا صعبا، كيف ستقدم هذه الحلقة ومن أي زاوية تطلع على هذه القامة العلمية والفكرية والأدبية الإسلامية العظيمة لهذا الرجل المجهول للأسف الشديد، وأنا بقولها بمرارة شديدة، المجهول لدى قطاعات كبيرة إلا من يعني مما ندر من المثقفين وأصحاب العلم والمعرفة والأمانة العلمية. من هو دكتور محمود شاكر دكتور حسام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فسعيد كل السعادة أن أكون في حضرة إعلام مرب له حضور وثقافة ودور توعوي يثمن ويذكر غاليا. الحقيقة أنه اختيار العلامة محمود شاكر هو بالفعل اختيار المرحلة، اختيار الماضي والحاضر والمستقبل، لأن محمود شاكر ليس مجرد فكر فردي، ليس مجرد مجتهد، ليس مجرد طيف عابر مر بالمشهد الثقافي. محمود شاكر يمثل مدرسة قائمة برأسها، ونحمد الله أن كان لهذه المدرسة تلاميذ، وأن هذه المدرسة لم تبتر برحيله وموته، رغم أنه كثيرون يقولون أنه مؤلف أو كاتب أو مفكر مجهول، وأنا أريد أن أعدل العبارة، هو معتم عليه، يعني يتعرض لنوع من التعتيم وإسدال متعمد للأسطار الكثيفة حتى لا يعرف، والذين يصنعون ذلك ينتمون إلى اتجاهات تغريبية تستطيع أن تسميها، أو اتجاهات لا دينية، وقد تكون أحيانا اتجاهات إلحادية لا تريد لمدرسة محمود شاكر أن تتمدد في الفراغ الذي صنعه.
هذا سؤال سنأتي إلى إجابتي فيما بعد، لماذا يفعلون ذلك؟ هل خوفا من هذا الغول الثقافي إذا صح التعبير، هذا الكشاف الذي يسلط أنواره وضوءه على أحجامهم الحقيقية وما إلى ذلك؟ هذا السؤال. طبعا إحنا ستدور الحلقة دي ما استطعنا يعني ويسعفنا الوقت حول أحد أهم مؤلفاته وكلها مهمة وعظيمة، كتاب أو كتاب الدكتور محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. عشان السادة المشاهدين، طبيعة البرنامج نحن نناقش كتاب من الكتب، وهذا كتاب الدكتور محمود شاكر الذي يعني سد يعني ثغرة غاية في الأهمية في المكتبة الثقافية والمعرفية واللغوية والإسلامية بطبيعة الحال. لكن أنا عايز أتعرف دكتور من حضرتك على البيئة التي نشأ فيها هذا العالم الجليل دكتور محمود شاكر.
هو الدكتور محمود شاكر، العلامة محمود شاكر، نشأ في الإسكندرية عام 1909، ويعني تلقى التعليم الذي كان يتلقاه لداته وأمثاله في ذلك الوقت، تلقى ثقافة إسلامية وعربية رصينة. لكن هو يمكن حتى العائلة، يعني العائلة نفسها كانت مشتغلة يا بتحقيق الأحاديث يا بتخريج الأحاديث يا بتحقيق كتب التراث، رغم أنه هو العلامة محمود شاكر كان يرفض كلمة تحقيق. يعني هو كان يكتب دائما عندما يتعامل مع مخطوطة عربية قديمة قرأه وعلق عليه، لم يكن يحب كلمة حققه. وهذه مسألة تتعلق باختيارات محمود شاكر حتى في المصطلحات. لكن لا شك أنك أمام ساد من سدنة التراث العربي والإسلامي. أولا هو أيضا يعني منذ نعومة أظفاره كان لديه بذرة التمرد، بذرة الرفض لكل ما هو فاسد، وكان لديه بعد ميداني. يعني العلامة محمود شاكر لم يكن يريد لجهوده أن تظل حبيسة الأدراج أو أن تظل مغلقة داخل غرفة مصمتة يقرأ ويكتب ويقرأ ويكتب. هو كان دائما عنده نزعة إلى أن يغبر قدميه بتراب الطريق وأن يتعامل مع الناس، أن يلقي بذاته أو بنفسه في بحر وأمواج البشر
مشتبك مع واقع الثقافة
بخيرهم وشرهم وبرهم وفاجرهم، وكان يعرف أنه سيدفع الثمن. يعني هو دخل حياة ثقافية وصفها هو وصفا دقيقا عندما قال وسجل هذا في كتابه أباطيل وأسمار، كانت حياة فاسدة من كل وجه.
وكذلك في كتاب،
وقال هذا الكلام وسجله في رسالة في الطريق إلى ثقافته. إنه هو كان يعرف هذا، يعني هذه لم تكن مفاجأة مباغتة بالنسبة له، لم تكن شيئا يعني مستغربا، كان لم يستغرب أن قدوة كبيرا ومثلا كبيرا مثل الدكتور طه حسين مثلا لاحظ في فكره شيئا من الاعتوار وشيئا من الالتواء والعوج، وخصوصا في هذه الفترة المصطخبة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، كانت فترة مخاض وتشكل. والحقيقة انه يعني محمود شاكر كان يعرف انه يرتقي مرتقا صعبا لا يخلو من الوعورة والاستعصاء،
وكان يعرف ان الطريق كان شاب، يعني بدأ معركته مبكرا جدا.
هو بدأ معركته بحسب ما عبر هو في كتابه وهو في 17 من عمره، يعني عندما كان تلميذا. كان لديه نوع من المساجلات والمجادلات مع أساتذته، كان له حوارات شهيرة، وخصوصا حوار مع طه حسين. وأنا أعتقد أنه هذا الحوار مع الدكتور طه حسين كان هو البشير الصحيح بتشكيل ولاءات محمود شاكر وتشكيل استراتيجياته ومواقفه تجاه المشهد الثقافي بتمام. في فترة مهمة جدا من فترات حياته عندما ضاق ذرعا بالمشهد وبفساده وبدأ يختمر داخله القرار، هل أنسحب إلى الصومعة؟ هل أعود إلى فكرة الترهب الفكري وأدع هذا الوسط الذي وصفته بأنه فاسد من كل وجه؟
لسيما وأن الموجة التي أمامه عاتية
طبعا، لأنه وكمان يقودها أسماء كبيرة، يعني ليست أسماء ثانوية أو هامشية. طه حسين ليس اسما صغيرا، أنت تتحدث عن إنسان اشتغل في نظارة المعارف العمومية، كان وزيرا للمعارف في بعض الفترات والمراحل، شكل جزءا من هوية التعليم المصري.
صحيح.
وهو نفسه يعني أنت أمام طريقين، أمام مثلا كتاب كهذا الكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتي، ولا يتحدث فقط عن الأدب ولا عن الشعر ولا عن المقالة ولا عن الفكر، إنما يتحدث عن التعليم، يتحدث عن الإصلاح، يتحدث عن البوصلة والوجه. ضعف الضفة الأخرى مثلا كتاب طه حسين وهو يتلامس مع نفس الطريق. طه حسين كان له كتاب اسمه مستقبل الثقافة في مصر، وكأن الكتابين نقيضان. يعني العلامة محمود شاكر يقول لا بد أن يكون هناك اتجاه إلى الجذر والبذرة والأصالة، لا 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 يصلح أن ننسلخ فجأة من حاضنة وهوية. لكن طه حسين هتلاقيه مثلا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر يقول لا بد أن نقبل الحضارة الأوروبية كما هي بخيرها وشرها بحلوها ومرها.
وبالتالي يا دكتور اسمح لي، أصبحنا أمام منهجين وتوجهين يشكل التوجه الأول دكتور طه حسين بقامته وبجهوده وبتشكيلته العقلية، وفي المقابل هذا الشاب أو هذا الفتى مثل وجهه وانتدب، ودي برضو مسألة ستأتي في السياق، إلى البحث إعادة قراءة التراث الإسلامي لاستخلاص نظرية المادة أو المحتوى والتطبيق، ونهض بها بامتياز يعلنها أن هذه نظرية مكتملة الأركان في تراثنا العربي زي ما هو بيقول هنا في رسالة في طريق إلى ثقافتنا، أليس كذلك؟
يعني بالتأكيد هو يعني الحقيقة إنه العلامة محمود شاكر بالمنشأ والتكوين والثقافة كان أقرب إلى مدرسة العقاد، رغم إنه هو كان له ملحوظات طبعا على كل رموز المرحلة بما فيهم العقاد، لكن هو كان أقرب إلى أن يكون عقاديا نزعة. يمكن هنا ما كان يحدث به محمود شاكر من المخاوف تحول إلى حقائق ميدانية على الأرض، لم تعد مجرد مخاوف تتحرك في الفراغ. يعني لما كان يخشى من توجه معين لدى الدكتور طه حسين، وبالمناسبة فارق كبير بين طه حسين في البدايات وطه حسين في الخواتيم،
صحيح،
وأنا أقول هذا لكثيرين من الذين يجعلون من طه حسين ضميمة إلى المشروع التغريبي أو المشروع اللاديني، لأنه طه حسين شهدت حياته مراحل تحول، لكن للأسف كما ضربوا أستارا من التعتيم والنسيان على رموز بقامة محمود شاكر، ضربوا أستارا من التعتيم والنسيان على بعض مراحل مفكرين، فبدت المراحل مبتورة أو مكتزأة أو منقوصة. يعني طه حسين لماذا لم يقل لنا مثلا إنه حج وتعلق بأستار الكعبة وكان يرتعش باكيا؟ لماذا لم يقل هذا ولم ترسخ هذه اللقطة في ضمائر الأجيال عن طه حسين؟ لماذا لا نظل نذكر لطه حسين إلا إنه قال فلتحدثنا التوراة عن إبراهيم وليحدثنا القرآن عن إبراهيم، المهم ما يقوله التاريخ. العبارة بالطبع كانت عبارة تشي بنوع من القلق الروحي والقلق العقدي والقلق الفكري والقلق التوعوي، لكن هذا طه حسين في البدايات، المهم طه حسين في الخواتيم. في البدايات محمود شاكر كان أول من تلقف هذه البدايات وكان يخشى من مغبتها وخطورتها، وظهر هذا في قضية الشك في الشعر الجاهلي التي تعرف في تاريخ الثقافة العربية بقضية الامتحان، لأنه محمود شاكر أخذ على طه حسين مآخذ جذرية، منها أنه يأخذ الفكرة الأوروبية كما هي، لا ينقحها ولا يشذبها ولا يؤقلمها بروح الثقافة الإسلامية
كما قال.
يعني أنا بعض الناس يقولوا محمود شاكر عمال يصفق الأبواب، وقال لي أحدهم محمود شاكر يصفق الأبواب يصفق الأبواب، قلت له أنت رأيت البناية من زاوية واحدة، إذا كان قد صفق بابا باعتقادك أنت في واجهة البناية، في الواجهة الأخرى فتح عشرات الأبواب، لكن صحيح. الفكرة أنه وضع ما نسميه بالسلك على هذه النافذة أو على هذا الباب ليغربل الهواء الذي يدخل، وهذا من حقه بل أقول من واجبه. هل مطلوب أن ننبطح أمام الطرح الأوروبي؟ هل مطلوب أن نأخذه بخيره وشره وحلوه ومره؟ طب لماذا نأخذ مره؟ ذكرني هذا يعني بأحد غلاة الكماليين أيام مشروع كمال أتاتورك في تركيا، كان في رفض للتراث العربي ورفض للتراث الإسلامي وانسلاخ كامل من الهوية والولاء، فقال أحد غلاة الكماليين علينا أن نأخذ الحضارة حضارة الأوروبيين كما هي حتى النجاسات التي في أمعائه. تخيل أن يقال هذا الكلام. فمحمود شاكر لم يكن داعيا إلى الرفض، ويمكن نافذة
حالة الثقافي وباوروبا ربما كانت لها عند ضعاف النفوس أو يعني هؤلاء حتى الرموز منهم ربما كانت الصدمة الحضارية لها ما يبررها عند بعض من لم يتحصن بتراثه ويعرفه جيدا. لكن أيضا العجب لا يزال مستمر في شخصية العلامة محمود شاكر، كيف لم ينسحق هو وهو شاب في مقتبل العمر، يعني هذا أدعى أن ينبهر هو بهذه الصدمة الحضارية.
ده أنا أكاد يعني أزيد في القصيدة بيتا. الذي يقرأ كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هذا الكتاب يظهر فهم محمود شاكر للحضارة الأوروبية. يعني أنت بعض الناس يقولون مثلا أنت أمام إنسان يريد التراث وحده ويريد الظلامية ويريد النقوص والعودة إلى الوراء. قلت له يعني أنت لو تمعنت قرأت صفحات كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لو قرأت مقدمة كتابه عن المتنبي، والكتاب عن المتنبي كتاب العلامة محمود شاكر كان ثورة في المنهج، سواء بقى يعني اعترف التغريبيون أو لم يعترف، وهذا تاريخ وتاريخ لابد أن يقال للأجيال. أول من تحدث عن المتنبي بهذه الطريقة بهذه الصورة بهذه المنهجية الجديدة، أنت أمام سائر منهجي. الكتاب يشي بفهم لطبقات الثقافة الأوروبية، ده واخد الثقافة الأوروبية من أيام العصر الوسيط، ويحلل أيضا مكونات المؤسسة الثقافية الأوروبية. أنت تقرأ صفحات رائعة عن الاستشراق، صحيح. وفهم جيد لتاريخ الاستشراق والمستشرقين، وإنه بيقول إنه الاستشراق كان في بعض مراحله وأطواره حدقة أوروبا الاستعمارية على الشرق وعلى العرب والمسلمين، وهذا صحيح من بعض الوجوه. يعني المستعمر الأوروبي عندما يريد أن يتخذ قرارا هو لا يتخذ القرار دون مقدمات أو دون ديباجة أو دون تمهيد أو دون فهم. من الذي يوطئ له المهاد ويصنع له الفهم؟ البيئة الاستشراقية. فكثيرون من المستشرقين كانوا يريدون أن يفهموا الذهنية العربية، أن يفهموا النفسية العربية والإسلامية، حتى يسهل لهم بعد ذلك يسهل تدجينها وتركيعها وإخضاعها لنوع من الخنوع السرمدي والمستديم،
بحيث لا تقوم لها قائمة. أحدهم في أيام الجبرتي
لا أنا عجبني حتى التعبير التعبير مجازيا جميل. يعني لما يقول عن المستشرق حدقة أوروبا الاستعمارية على العرب، التعبير نفسه يشي بفهم ما تصنع. وإنه الاستشراق، لأنه ساعات بيصدر لنا ما يسمى أورينتاليزم أو الاستشراق باعتباره محاولة للفهم والتعرف، لا هي مش محاولة فقط للفهم والتعرف، هي ممكن أن تكون ذراعا للآلية الاستعمارية أو الآلية الإمبريالية للسيطرة على الأدمغة والعقول. وهذا النوع من السيطرة أصعب بكثير من سيطرة البوارج والفرقاطات والجيوش. طيب، لأنك بتخضع الفكر والوعي.
دي نقطة برضو في غاية الأهمية، أن يصل إلى هذه النتيجة شاب في هذا الوقت المفعم بالرموز، و شاب قليل الإمكانيات للوصول إلى هذه النتيجة في هذا التوقيت، وإحنا في بذور قضية الاستشراق ولسه الطريق لم يتضح ولم يعني تكتمل زوايا ويراه هذا الشاب، كيف وصل إلى هذه النتيجة التي صدقها التاريخ والسنوات والأيام فيما بعد، إن الاستشراق له هدف استعماري بالأصل، كيف يصل إلى هذه النتيجة شاب في 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 قلة إمكانياتي في هذا التوقيت المبكر؟
والله هذا يعني أنا أرد أو مأتافي تقديري أنه قرأ صفحات الاستشراق ببصيرة ووعي. يعني كلنا مررنا مثلا على تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، صحيح. فارق بين أن تمر على هذا التاريخ لغرض بحثي سريع، أنك توثق مرجعا أو توثق مخطوطة أو تتثبت من تاريخ مسودة كما نصنع عندما نعد بحثا أو ورقة بحثية، وبين أن تقرأ ما بين السطور، أن تقرأ الهدف الحضاري الكبير مما يكتب. يعني لماذا بروكلمان؟ إيه يعني لم يكن محمود شاكر هنا يقرأ صفحات لبروكلمان، لكن كان يقرأ مشروع بروكلمان. لم يكن يقرأ صفحات لنولدكا، إنما كان يقرأ مشروع نولدكا. لم يكن يقرأ صفحات لبلاشير، إنما كان يقرأ مشروع بلاشير. ماذا يريد هؤلاء منا وماذا يريدون لنا؟ يعني هذا هو السؤال الاستراتيجي الكبير. أنا شخصيا يعني الذي جعلني أعيد فهم حركة الاستشراق، سواء الاستشراق الفرنسي والألماني، وهما الحركتان الاستشراقيتان القريبتان من الثقافة العربية الإسلامية، الذي وجه بوصلتي وأعدت كيف الحركة، كان قراءتي لمحمود شاكر، لأنه علمني ألا أقرأ السطور لكن أقرأ ما بين السطور. إيه الهدف الذي يباطن هذه السطور؟ ماذا يريدون لنا؟ يعني لما يدخل مثلا مستشرق مثل جيب أو مستشرق مثلا مثل جولد زيهر ويتحدث عن مصادر التشريع الإسلامي، يتحدث عن القرآن والسنة، يتحدث عن الاستصحاب، يتحدث عن الاستحسان، يتحدث عن مراعاة العرف، ويحاول أن يضرب الثقافة الشرعية من الداخل، يحاول أن يضرب البناء برمته من الداخل. فمحمود شاكر هنا علمنا أن نضع قدمينا على الطريق أو أقدامنا على الطريق الصحيح، أن نسائل مفهوم الاستشراق. يعني كان بعض أساتذتنا من المهزومين أمام الطرح الأوروبي، يقول شايف بروكلمان كان يحتبس نفسه في غرفته 7 ساعات كل يوم لقراءة المخطوطات العربية، هذا رجل مخلص، هذا رجل محب، كل هذا جميل، لكن لماذا كان يصنع هذا؟ هذا هو السؤال، وده السؤال الاستراتيجي الذي طرحه محمود شاكر. محمود شاكر أول من ربط بين جهد الاستشراق وتاريخ الاستعمار، ومحمود شاكر طرح أمرا، والغريب أنه هذا الرجل كل مخاوفه تحققت إلى أمور ميدانية وجدناها على الأرض. هو كان يخشى من هزيمة طه حسين أمام الطرح الأوروبي، عندما كان يجلس تلميذا بين يدي طه حسين أحس بقرن استشعاره أن طه حسين ذاهب إلى منطقة الهزيمة أمام الطرح الأوروبي.
دي نقطة مفصلية دكتور، لماذا يعني أيضا يعني الخلفية الثقافية لطه حسين خلفية إسلامية، لا نستطيع يعني نفك عن هذا الأمر، كذلك البيئة التي عاشها محمود شاكر أيضا نفس التعليم الأزهري ودار العلوم وما إلى ذلك، الخلفية الإسلامية، ما الفارق؟ يعني هناك خيط رفيع، ما الذي، هل سفر الدكتور طه حسين لفرنسا وانبهاره بالحضارة؟ يعني
أحسنت أن حضرتك نقلت الحوار فعلا إلى هذه المحطة. ما الفارق بين طه حسين ومحمود شاكر في هذه النقطة؟ طه حسين كان يعيش مرحلة قلق عصر عندما ترك البيئة القروية أو البيئة الريفية البسيطة وذهب إلى بيئة الربع واحتك بالمطربشين والأفندية والثقافة الجديدة، كان يعيش مرحلة قلق من القلق العاتي. وعندما ذهب إلى أوروبا وناقش رسالته في السربون لم تكن قدماه راسختين في الأرض. حتى هو طه حسين نفسه في كتاب الأيام اعترف أن أسنانه كادت تصطك هلعا أمام لجنة المناقشة في السربون. هذا يشي من الناحية النفسية بمرحلة عدم ثبات، بمرحلة قلق عات وعاصف. وطه حسين بالمناسبة يعني كنت في حصة إعلامية، كان في احتفال بذكرى طه حسين، فقلت للإعلامية المتحدثة أن طه حسين فكر في الانتحار، وأنه فكر في أن يعد كتابا بعنوان الجهد الضائع، ولو رواية اسمها الحب الضائع، لكن هو كان يعد الكتاب بعنوان الجهد الضائع، الإحساس بالعبثية والإحساس بالعدمية. هذا جزء من مرحلة جذرية عشاء طه حسين، لكن محمود شاكر لم يكن هكذا. محمود شاكر كان يملك أنه يتخذ القرار ويحمل أمتعته وأدواته ويحمل حقيبة سفره ويودع الحياة الأدبية والثقافية في مصر، ويذهب لافتتاح مدرسة في جدة، ويعيش مرحلة الترهب الفكري وإعادة تقليب التربة، ثم يعود إلى مصر أكثر تعافيا وقوة، لأنه واقف على قدمين راسختين. وهذا هو الفارق، إن محمود شاكر كان على دراية بالطرح الأوروبي لكن لم يجد في نفسه ولم يأنس في نفسه داعيا لأن يهزم أمام هذا الطرح.
هل ما حصله دكتور طه حسين أقل مما حصله في العالم المعرفة وفي الفكرة المنهجية واستقبال الوافد ومعايشته؟ هل دكتور طه حسين هو طبعا أكبر سنا وخبرة وما إلى ذلك، أقل مما حصله العلامة محمود شاكر، ولا فكرة السفر لأوروبا هي يعني لو عكسنا المسألة، هل لو كان دكتور العلامة محمود شاكر يعني، وأنا أستغفر الله من هذه الفكرة لكن فرضية يعني، أنه لو سافر إلى أوروبا وهو المبصر يعني على عكس الدكتور طه حسين ورأى ما رأى، هل كان معصوما أن تهزه هذه الحضارة وهذه بما رأى وبما هزت الدكتور حسين، ولا هو برضو الفارق موجود، أن هذا أكثر تطرسا واحتماء بالتراث العربي والإسلامي عن وعي وعن بصيرة، وليس عن يعني دندنة حوله.
والله أنا في اعتقادي أنه القضية ليست قضية سفر، يعني لا أستطيع أن أقول أنه مجرد سفرة طه حسين إلى فرنسا هي التي صنعت له هذه التحولات، لكن واضح أنه التصالح بين روافد الثقافة اتجاه يولد منذ نعومة الأظفار، منذ أن يشب المرء عن الطوق. وأنا أعتقد أنه محمود شاكر وصل من البداية إلى نقطة التصالح في مرحلة مبكرة، أنه لا ينهزم أمام الطرح الأوروبي ولا يدير ظهره للطرح الأوروبي.
هل البيئة الحديثية والتحقيقية وإن كان يعترض
بالتأكيد، يعني أنا هقول لحضرتك مثلا
أكثر،
هتلاقي حضرتك في كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا إشادة بمناهج المحدثين في علم الحديث،
صحيح،
مناهج الجرح والتعديل، وإشادة بعلم الإسناد. يعني محمود شاكر هنا كان على وعي إنه ما فيش في الثقافة الأوروبية، في الثقافة العالمية، ما يسمى بعلم الإسناد. هذا أمر تنفرد به الثقافة العربية.
يعني وقال هذا
وكان يعرف
عن دراسة،
أنت هنا عن دراسة طبعا. أنت هنا أمام إنسان يدري تماما إنه معنى أن تتقصى مثلا نصا أو مرويا عن فلان عن فلان حتى تصل إلى فم القائل، هذا النهج ليس موجودا إلا في الثقافة العربية. لكن الثقافات الأخرى فيها انقطاعات قد تمتد قرونا، هذه الفجوات لا تجدوها في الثقافة العربية. هو شايف إنه علم الإسناد هو العلم الذي يصل اللحمة بين حلقات الثقافة العربية. فأنت هنا لما تقرأ تجد أنه على وعي تماما أنه أمام منجز للثقافة العربية غير مسبوق. وهذا الكلام بالمناسبة بنصه وفصه كررته باحثة في جامعة شيكاغو اسمها مارلين روبنسون ويلدمان، قدمت بحثا عن الطبري، ورقة بحثية عن الطبري، وللأسف طبعا لم تترجم الورقة إلى اللغة العربية، لأنه أنا عارف أنه الاتجاهات التغريبية واللادينية في العالم العربي لا تريد لهذا الطرح أن يتمدد أو أن يأخذ حظه من الامتداد والرسوخ. مارلين روبنسون ويلدمان بتقول هذا الكلام، بتقول غريب جدا علم الإسناد هذا، غريب أن تتقصى مقولة حتى تصل إلى فم القائل رغم الفجوة الزمنية التي قد تتطاول إلى قرون،
والهجمات المتلاحقة على التراث الإسلامي على امتداد من يوم البعثة إلى يومنا هذا أيضا. هذا يحدث انقطاعات ويحدث فجوات كبيرة يعني ومتسعة.
بالتأكيد محمود شاكر كان يدري أنه يذهب إلى مساحة معركة. يعني أنا لا أستطيع أن أقول لمحمود شاكر فوجئ بهذه المعارك. هو لما كتب أباطيل وأسمار كان يرد مثلا على الدكتور لويس عوض، ليس لأن الدكتور لويس عوض قدم طرح، كما أنه عمل يعني الدكتور العلامة محمود شاكر أعد 13 مقالا بعنوان بيني وبين طه حسين، ومن أراد أن يفهم شخصية طه حسين أو الوجه الآخر لطه حسين يستطيع أن يقرأ هذه المقالات. كل مخاوف محمود شاكر تحققت. وانظر فقط إلى قضية الشك في الشعر الجاهلي التي انفجرت عام 1926. طه حسين لم يقدم طرحا أصيلا، يعني محمود شاكر لم يأخذ عليه أنه قدم طرحا، فنقدر بقى نجيب الكليشيات المعلبة، أنتم تكممون الأفواه، أنتم لا تريدون الرأي الآخر، أنتم تديرون ظهوركم ولا تقبلون الآخر، أين الأذرنس وأين آخرية الأخ. قبل ما نحط الكليشيهات المعلبة، محمود شاكر لم يعب على طه حسين أنه قدم طرحا، لكن عاب عليه أنه قدم طرحا غير أصيل، بمعنى أنك خدت كل إنتاج مارجوليوث ونسبته إلى نفسك. طب مارجوليوث عندما شك في الشعر الجاهلي ورأى أنه منتحل كان لديه من الأسباب والحثيات ما وضعه، سواء اتفقت أو اختلفت. طه حسين لما أخذ الفكرة ونسخها بالكربون نسخا كربونيا نقلها لنا بلا حيثيات ولا أسباب.
وهو أيضا ناقش بشكل سريع أعتقد فكرة فلسفة الشك عند ديكارت في رسالة الطريق إلى الظهور، وناقشها بطريقة لطيفة وعميقة ومبسطة، يعني بطريقة منطقية، أن الإنسان يعني مشحون بفطرته، مشحون بسوابق معرفية لا يستطيع أن ينفك عنها، حتى تقول إذا أقدمت على شيء تخلى عن كل معارفك وكل ما تملك، بطريقة نفسية الحقيقة عالجها في الطريق إلى ثقافتنا. يعني
أحييك على هذا. وهنا أقول إن فعلا وهذا شيء غريب جدا، محمود شاكر كان يحمل فيما يكتب، وهذا ما أحسسته في كتاباتي حتى في شعري، يعني لم يعتم فقط على كتاباته الفكرية حتى على شعره. يعني ديوان
كثير لا يعرف
ديوان القوس، ديوان القوس العذراء، ديوان محمود شاكر أول من تنبه إلى أن هناك محاولة للتعتيم على الجهد الشعري في هذا الديوان كان العلامة المحقق الراحل الدكتور إحسان عباس، وقال غريب ألا تنتبه الحركة الشعرية إلى ديوان القوس العذراء. هنا السؤال، إذن المسألة يكاد المريب يقول خذون، محمود شاكر كان يحمل في سطوره ما أسميه بمعنى النبوءة، بمعنى أنه يخمن بما سيكون، وهذا التخمين أنا أرده إلى ما أسميه بالبصيرة، البصيرة التي قد تكون أمدته بها مثلا قراءاته المستبحرة في القرآن والسنة والمعجم والتراث العربي وعلم الجرح والتعديل، تشكل لدي ما نسميه بالخبرة، تشكل لدي ما نسميه بالبصيرة. يعني هو نفسه
هل يوضع دكتور علامة محمود شاكر رحمة الله عليه في مصف المجددين، يعني في بابه وفي مجاله؟
بالتأكيد. يعني أنا هقول مثلا هو لاحظ في حركة الاستشراق أنها تتوجه نحو الفكرة الإسلامية تحديدا، وأن قسما من جهود المستشرقين تريد أن تضرب ولاءات الفكرة الإسلامية. طب لف الزمن ودار ورحل محمود شاكر عن الحياة، هل تتصور معي أنه في جامعة كهارفارد أو ميتشيغان في الجامعات الآن يريدون أن يستعيدوا عن كلمة الاستشراق أورينتاليزم بكلمة إسلامولوجي أو علم الإسلاميات؟ إذن ما خمن به محمود شاكر بدأ يتحقق فعلا، أن جهود الاستشراق لا تذهب لمجرد فض شفرات الأدب العربي وتاريخ الأدب العربي، لا، في هدف معين. ولذلك هو ربط هنا بين حركتين، ربط في الكتاب بين حركة الاستشراق وبين الحروب الصليبية. وأنا أزعم أن قراءة محمود شاكر لتاريخ الحروب الصليبية تشي بالبعد الفكري لهذه الحرب. هل انتهت هذه الحرب؟ يعني محمود شاكر طرح هذا السؤال، الحرب الصليبية امتدت نحو من 200 عام وشكلت فصولا من الصداقة والعداء بين المسلمين وبين الأوروبيين،
فصل منها هل انتهت الحملة الفرنسية يا دكتور؟
يعني أنا هنا بقول دليل، لأنه يعني لما بتتجدد الأحداث أمامنا بتتجدد أسئلة محمود شاكر.
صحيح،
يعني هو بيقول هو طرح سؤالا، هل ستذهب حركة الاستشراق إلى دراسة الإسلاميات فقط؟ الآن هناك اتجاه لتسمية حركة الاستشراق بعلم الإسلاميات. هل طرح سؤالا هنا، 200 سنة بتوع الحروب الصليبية هل انتهت وأصبحت في ذمة التاريخ وطويت الصفحة؟ طب أنا أقول لحضرتك، بوش لما بدأ بعدوانها على العراق استخدم في 2003 كلمة كروسيد، صحيح، الحملة الصليبية، وقال الكلام ده أمام عدسات المصورين، حتى يعني المحللون والمراقبون وعدسات الناس استغربوا وقالوا لنا والله دي زلت لسان، يعني زلت لسان صدرت من بوش لما قال كلمة كروسيد. لا، مش زلت لسان، ده يعيدنا إلى محمود شاكر. هل ماتت الحروب الصليبية في دواخلهم؟ هل ماتت الحروب الصليبية في خبيئتهم؟ هل مات هذا الحقد التاريخي الموروث والموتور؟ سؤال محمود شاكر ما زال صالحا للبقاء حتى الآن. لما حضرتك
يعني
تقول
هؤلاء القوم يعني لهم يعني ما يبرر هجمتهم على الإسلام وحقدهم على التراث الإسلامي بشكل عام، جانب منهم قضية الاستشراق، لكن أتباعهم في بلادنا العربية والإسلامية هذه القضية المشكلة. يعني أنا أتمنى أن حضرتك القائمين على الحركة الفكرية في العالم العربي الإسلامي والأدبية أن يبقى في دراسة عن المستغربين العرب، زي ما في المستشرقين يبقى المستغربين أو النسخة المترجمة في 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 عالم الفكر والأدب والثقافة وما إلى ذلك، لأن أعتقد أنه هم دول المعضلة الأساسية. يعني في أجيال مهمشة ثقافيا، دول بيأخذوا حظهم من الرمزية المعرفية والثقافية وبيسمموا عقول الأجيال ويفرغوها من الولاء للتراث والولاء للمنهج المعرفة الإسلامي. يبقى دول أعتقد أن ينبغي أن نركز في مواجهتهم، لما دول من جلدتنا تكلمون بألسنتنا على حسب التعبير.
والله هو فعلا جزئية التعتيم دي جزئية غريبة جدا. ستجد مثلا من ضمن نبوءات محمود شاكر التي تحققت أيضا في العشرينيات والثلاثينيات، كان الراحل الدكتور عبد الرحمن بدوي يملأ الدنيا ويشغل الناس،
صحيح،
وكان المنظر الأول للفلسفة الوجودية، حتى أنه طه حسين قال الآن أصبح لدينا فيلسوف عربي حديث، كان يقصد عبد الرحمن بدوي. لكن محمود شاكر ببصيرته كان يحس أن عبد الرحمن بدوي ماض إلى الطريق الصحيح، وأن الخواتيم لن تكون من جنس البدايات.
وقد كان.
وهذه المسألة المدهشة التي أطرحها معك في هذه الحلقة، كل نبوءات محمود شاكر تحققت على الأرض. عبد الرحمن بدوي له أكثر من 150 كتاب في المكتبة العربية، كان يجيد 5 لغات، كتب عن الفلسفة الوجودية، عن المسرح الألماني، عن المسرح الأسباني، عن الفلسفة الحديثة، سافر إلى ألمانيا، سافر إلى فرنسا، كان الواجهة للثقافة العربية. في السنوات الأخيرة لعبد الرحمن بدوي في باريس ظهرت موجة الإسلاموفوبيا، وظهرت موجة تبغيض الشخصية العربية والمسلمة إلى الرأي العام الأوروبي. تحول عبد الرحمن بدوي من الأمر إلى نقيضه، وأصبح مدافعا شرسا عن الثقافة الإسلامية،
دفاع عن
وقام ضد بشيء غريب جدا لما يعني قاوم موجة الإسلاموفوبيا، أنه ترجم سيرة ابن هشام بالكامل إلى اللغة الفرنسية. أنتم تبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم وتنسبون إليه 1، 2، 3، طب دعني من رأيي ورأيك سأنقل لك سيرته كاملا. وعكف على ترجمة سيرة ابن هشام، السيرة النبوية، كاملة إلى اللغة الفرنسية. عبد الرحمن بدوي نفسه في حوار
هذا لا يأتي من فراغ،
لا يأتي من فراغ، لكن مرحلة التحول التي تنبأ بها محمود شاكر. هل محمود شاكر، أنا أعتقد أنه مزيت محمود شاكر، لأنه طبعا لا يمكن أن ننسب كل هذه التنبؤات إلى الصدف. محمود شاكر في صلب منهجه كان يقرأ ما أسميه ما بين السطور، يعني هو نفسه يعني بيقول أنه ليست المشكلة بيني وبين طه حسين أنه يقدم طرحا مغيرا لطرحي. طب ما هو يعني نحن لسنا نسخا بالكربون ولا يزالون مختلفين، ويعرف أن الناس سيختلفون بالضرورة. لكن هناك مصطلح استخدمه محمود شاكر في كتابه اسمه طريق الأهواء، طريق الإقصائي. يعني هو لم يكن رافضا لأن تطرح فكرة، لكن كان يرفض أن يتحول الفكر إلى محض الهوى والغرض. ما نريده من نولدكا، ما نريده من بروكلمان، ما نريد حتى من مخالب القط وطلائعهم في الثقافة العربية، لا أن نكمم أفواههم أو أن نحول بينهم وبين الاجتهاد، لكن نريد أن تكون كلمتهم مملاة من رؤوسهم، نريدهم أن يكملوا الطريق إلى نهايته، لا نريد الأهواء. يعني اللي بيقول لي مثلا، وأنا أذكر هنا غبار حوار ساخن دار بيني وبين أحدهم من المنبطحين أمام الطرح الأوروبي، فقال لي ما معناه أنه محمود شاكر فكره عنيف في كثير من الحد. وبعدين لما بدأت أدير الحوار معه
اكتشفته أم يقصد
طرحه في كثير من الحد،
أسلوبه يعني
يعني هو بيقول أنه عاوز ينمط الثقافة العربية في قلب واحد، في وعاء واحد، لا يريد التنوع، لا يريد أن يتنفس الناس الهواء النظيف. فقلت له يعني بعد أن ينتهي حوارنا عد واقرأ جيدا رسالة في الطريق إلى ثقافتي، ستجد أريحية، ستجد تسامحا، ستجد تحذيرا مما سماه طريق الأهواء. هو اختلافه مع طه حسين أنه حس أن طه حسين في هذه المرحلة العشرينيات والثلاثينيات يريد أن يقصي خصومه بالهوى والغرض، وحدث هذا للأسف ما تنبأ به للمرة المليون حدث في خلاف طه حسين وزكي مبارك.
صحيح.
زكي مبارك كتب مقالة شكك في بعض جهود طه حسين، وهذا حقه. ماذا كان ينبغي أن يصنع طه حسين؟ أن يرد على المقال بمقال، أن يرد على الدراسة بدراسة، أن يرد على الطرح بطرح، لكن لا يلجأ إلى الوشايات. لكن طه حسين لجأ إلى استخدام نفوذه، وللأسف الدكتور زكي مبارك أو الدكاترة زكي مبارك كما نسميه وجد نفسه في الشارع بلا وظيفة بناء على هذه الوشايات. إذن هنا لم يستخدم الطرح الفكري، لكن استخدم ما سماه هو محمود شاكر طريق الأهواء. أنا يعني في كل مرة أحس بأن جمل محمود شاكر تنفذ في العظام.
صحيح.
لما تبدأ تداخل الحياة الثقافية تكتشف صدق كل مقولة قالها، وأنه فعلا لما تفاعل مع المشهد الثقافي تفاعل معه بأعصابه وخلاياه وبصيرته كل جملة، وأنا أذهب إلى ندوة وأنا أذهب إلى مؤتمر وأنا أذهب إلى فعالية أحس أن عبارات الرجل تتأكد مصداقيتها يوما بعد يوم.
هذا يعني يربطنا فورا بقول الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. على مستوى الأدب والفكر سيظل حتى وإن كان هناك تعتيم وإن كان هناك يعني غبش. هذه محاولة يعني قديمة، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن، لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. المناكفة والمنابذة على غير تكافؤ، لكن هذا الشغب والنعيق معروف دوافعه ومعروف أدواته. طريق الأهواء، المصطلح الفضفاض الحقيقي الذي استخدمه الدكتور العلامة محمود شاكر يبدو أنه هو طويل.
ده أنا يعني حتى تتم الفكرة وأفاجئ المشاهد بشيء آخر، تجددت نبوءة أخرى هو في هذا الكتاب، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، في صفحات لتحليل جهود الحملة الفرنسية على مصر. وقال: سيأتي يوم يفكر فيه بعض الناس في الاحتفاء بهذه الحملة.
وقد كان ده شيء
في حضرتك لف الزمن ودار ووجدنا من يريد أن يحيي ذكرى الحملة الفرنسية.
هذه النبوءة حينما يقولها في حينها ضرب من الخيال، أو ربما اعتبره بعض الناس هذا يعني خبل فكري إذا صح التعبير، مع طبعا احترامنا لهذا الجهبذ، لكن يعني أيضا سؤال في غاية الأهمية: كيف وصل إلى هذه النبوءة التي حدثت بالفعل؟
أنا أعتقد أرد هذا كما قلت، أنه محمود شاكر كان يستبحر في كل ملف فكري يطرحه ربما بأكثر مما نصنع، لأنه في فرق بين باحث يتعامل مع موضوعه أو ملفه بنوع من الآلية والميكنة، تطالب مني بحث حاضر هكتبه لك ورص لك في الآخر ثبت أو قائمة بعشرين ثلاثين مرجع، لكن لا أضيف إلى المكتبة جديد لأني لا أقرأ ما بين السطور. محمود شاكر عندما يتأتى إلى ملف أو قضية لا يصنع هذا، يعيش مع الكتاب، يتقمص الحال. أفضل ما كتب عن الجبرتي كمؤرخ ستجده في هذا الكتاب.
هل هذا يعني يتوافق مع وافقتني عليه دكتور قبل التسجيل بأنه محمود شاكر، علامة محمود شاكر، كان يعيش حالة من الرهبنة، وحضرتك اعتبرت هذا اللفظ يعني أو هذا مصطلح فعلا يليق بحالة هذا العالم الذي لم ينشغل بأضواء، بل بالعكس لم يأخذ نصيبه حتى الآن ولم يأخذ حظه من الشهرة،
يعني أنا
لكن كان مشغول، كان في خندق مشغول عن من حوله. يعني
أنا أعتقد أنه من أخطائنا، ولا بد أن يكون هناك نقد ذاتي حضاري لمسيرتنا كمنتمين إلى مربع الفكر العربي والإسلامي وفكر الولاءات والتراث، رغم أننا لا نصفق الأبواب دون الفكر الجديد، وبالمناسبة محمود شاكر كان نموذجا لهذا التوازن، لكن من أخطائنا أننا لا نصطنع الميديا التي تعرف بجهدنا. يعني كان لابد أن نصنع هذا، وكان لابد لمحمود شاكر أن يصنع هذا. يعني فكرة أنه كان عزوفا عن الأضواء، أنا لم أكن راضيا عن هذا، أنه هذا الجهد يطمس، لكن كان لابد أن يكون هناك ما نسميه، ما نستطيع أن نسميه ببروزة هذا الفكر، بوضعه في ورق سلوفان. يعني حتى في تاريخ السيرة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطنع ما يمكن أن نسميه بالمؤسسات الإعلامية.
صحيح.
حسن بن ثابت كان مؤسسة إعلامية تدافع عن هذا الجهد وتشرعنه وتبرر خطواته.
نعم.
أهجهم وروح القدس معا. ليه؟ لأنه لابد أن يكون هناك مؤسسة إعلامية مستنيرة عاقلة فاهمة منتمية تعرف بهذا الجهد. ولكن نحمد الله أن اللي أنقذ جهد محمود شاكر من أن ينطمر وأن يطويه تراب النسيان تلاميذه. يعني الإمام الشافعي مثلا قال عن الليث بن سعد مقولة نتذكرها معه: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، وفي لفظ إلا أن أصحابه لم يقوموا به. في حالة محمود شاكر، محمود شاكر نجح في تفريخ مجموعة من التلاميذ والأجيال التي استطنت رسالته وفهمتها وأكملت هذه الرسالة حتى الآن. نستطيع أن نقول الطناحي، نستطيع أن نقول الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، نستطيع أن نذكر أسماء كثيرة، لكن نجح محمود شاكر أن يصنع فيالق التلاميذ الذين يتمون المهمة ويصلون الرسالة.
وينضم
هو الآن
عقلي يعني وهو واحد من اللي يدافع عنه
هو الآن يعني لما طرح موضوع الحملة الفرنسية حذر من محاولات تبرئة الاستعمار. طب لف الزمن ودار، ألا يظهر من بين أظهرنا الآن من يبرئون الاستعمار؟ لما واحد يقول لي مثلا صح الحملة الفرنسية
عاثت
بخيولها في الأزهر وعملت بس علمتنا القضاء، قلت له أي قضاء علمتنا إياه الحملة الفرنسية؟ قال لي هو مش سليمان الحلبي لما قتل كليبر مش خضع لمحكمة؟ مش كان في محكمة؟ طب ما كانوا ذبحوه. طب ده ما أسميته أنت محكمة كان أسوأ من الذبح، أنت أمام محكمة مكونة من عدد من الجنرالات الجيش الفرنسي، أي صبغة مدنية في هذا؟ وجنرالات الجيش الفرنسي الذين يبغضون المصريين حتى العظام، واللي أنت بتسميه قضاء ده أصدر حكم بإيه؟ بحرق يد سليمان الحلبي. هو في الدنيا قضاء عادل ومدني يصنع لنا أو يصدر لنا عقوبة الحرق؟
لعل هذا باب يعني طويل وواسع يعني يكون له يعني معنى أو يكون لنا نصيب في اللقاء بحضرتك في حلقات أخرى بإذن الله. دكتور حسام الحقيقة هذا الجبل لا نستطيع أن يعني نلم بكل تراثه وكل منهجه وشخصياته وما ترك ومعاركه التي يعني خاضها الحقيقة وإرهاصاته ونبوءاته التي تحققت، وهذا لا يتأتى لكثير من المفكرين والباحثين، إنما هذا رجل استقى بصيرته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبه وولائه المنهجي والمعرفي لتراثه الإسلامي العظيم. في نهاية هذه الحلقة من برنامج سؤال أزبكية لا يسعني إلا أن أتقدم وافر الشكر والتقدير لهذه الإضافة الجميلة والعظيمة والعميقة في من أستاذنا أستاذ يعني عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس أستاذنا الكبير أمير النقد العربي دكتور حسام عقل. بشكرك دكتور، شكرا جزيلا، ودايما نلتقي على خير ومنافع يعني لا حصر لها ولا حدود. شكرا جزيلا دكتور، بشكر حضراتكم وحلقة قادمة بإذن الله مع سوري الأزبكي.